بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نظرية التعويض أو التعويض في السند، طبعا الفكرة ليست حديثة وإنما هي متداولة في ألسن علمائنا المتقدمين، ويمكن أن نعبر عنها بنظرية معرفية في علم الرجال باعتبار أنها تتبنى فكرة محددة وفق إطار معين يحاول التخلص من مشكلة محددة، وهي إشكال بعض العلماء على وفق مبنى في طريق معين، فيخرج الطريق على وفق هذا المبنى من كون طريق نقي إلى كون طريق فيه إشكال سندي في رجل أو رجلين أو أكثر. فهذه الفكرة نظرية التعويض جاءت لمعالجة مشاكل السند وتحويله من سند ضعيف إلى سند تام ونقي. وهناك طرق عديدة، لعله تصل إلى 8 طرق يمكن مراجعة الشيخ الإيرواني في هذا الصدد، لعله استوعب أغلب الطرق التي يمكن أن تسمى بنظرية التعويض. فمثلا الطريق الأول، إذا كان للشيخ الطوسي في المشيخة في كتاب المشيخة طريق إلى رواية معينة، وهذا الطريق ضعيف، وكان له إلى هذه الرواية طريق آخر نفس الرواية، عندنا لابد أن تفترضون عندنا رواية وعندنا كتاب، عندنا رواية وعندنا كتاب، الكتاب حاول نفس الرواية، عندنا رواية عندنا كتاب، الكتاب حاول من لنفس الرواية. إذا لاحظنا أكو ضعف بمن بالرواية، ممكن أن نستعيض عن طريق الرواية الضعيف بالطريق إلى الكتاب الحاوي للرواية فنعوض السند. عليكم السلام. فمثلا إذا كان للشيخ الطوسي في مشيخته طريقا إلى رواية وهذا ضعيف، وكان له إليها طريق آخر في الفهرست، سواء هذا اللي في الفهرست الطريق إلى الرواية أو الكتاب ما يفرق بعض، فإنه بالإمكان التعويض عن الضعيف بالنقي إذا كانت جميع الكتب التي أخذ منها الشيخ الرواية لديه. يكون عند الكتاب حتى نقول شنو هذا الطريق إلى الكتاب التام سندا يعوض بدلا عن من عن الطريق الضعيف على الرواية أو الطريق الضعيف إلى الرواية. ما ندري ما ندري رواية راويها الشيخ، مو بالضرورة أخذنا إحنا سابقا في تحميل الروايات، مو بالضرورة أن التلميذ يتحمل من أستاذه الكتاب أو الأصل، وإنما قد يتحمل منه رواية. كما أضرب مثال، هو يدرس عنده لنفترض هذا الباب باب الصلاة، ومتفقين أن بعد أن يكمل كتاب الصلاة ينطيه إجازة لمن بالكتاب، فيجيز لنقل الروايات الموجودة في الكتاب ويسلم النسخة، يصير مناولة وإجازة في نفس الوقت. كمل كتاب الصلاة عنده وخلص وسافر إلى بلدة أخرى، ورا كذا سنة إجى جلس في محضر الدرس، نقل الشيخ رواية في كتاب الصلاة بس مو في الكتاب الذي أعطاه إليه، في كتاب الصلاة بس مو في الكتاب الذي شنو أعطاه إليه، وهذه رواية خارج الكتاب. فإذا افترضنا أن طريقنا إحنا إلى الرواية يمر بمن بضعيف وإلى الكتاب بصحيح، والرواية في الكتاب نفس الرواية اللي بمعزل اللي إجا بعد 5 سنين رواها عن الشيخ نفسها في الكتاب، من البعيد جدا أن تكون ذني روايتين هي رواية واحدة. بس إحنا ما عندنا كل الكتاب، عندنا شنو؟ لا كل الكتاب بلا شك عندنا، إحنا الآن ما عندنا كل الكتاب حتى نقول فتشنا الكتاب
بس
وما لقينا الرواية، وما لقينا الرواية حتى شو نقول؟ قل هذه كرواية مستقلة وما لها علاقة بالكتاب. هذا شو يصير؟ يصير تعويض سند الكتاب، وأشيل هذا السند النقي اللي وصلني إلى الكتاب أشيله أخليه أعوض بدلا عن من؟ عن سند الرواية. وهذه أسهل طريقة، هذه سهلة، هاي مقبولة عند الكل، ما عندنا بها مشكلة. لا طرق صعبة جدا ومعقدة، ومع ذلك يلتزمون بالتعويض. سيد الشهيد يشير إلى نظرية التعويض وإشارة رائعة جدا في البراءة في حديث الرفع، ولكن في البحث الخارج إذا واحد من عندكم حب يراجع النسخة كما هو موجود وبكثرة، لأنه شو يقول؟ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ثم يذكر الطريق المن إلى الكتاب. فإذا نقدر نعوض طريق الرواية الضعيف بطريق الكتاب أو طرق الكتاب النقية. الطريقة الثانية طريقة الشيخ الأردبيلي، ذكرها في آخر كتاب جامع الرواة جزء الثاني صفحة 469، وهي تحتاج إلى بيان دقيق ومطول أرجعناه لأنه لا يناسب هذا الموجز. الطريقة الثالثة هي للشيخ المجلسي، وحاصلها بشكل مجمل جدا أن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى جميع روايات الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي إلى روايات الشيخ الصدوق مش عنده طريق صحيح. فإذا ذكر الشيخ الطوسي طريقا ضعيفا إلى كتاب معين، وهذا الكتاب كان نفسه أدمن أنت الصدوق، لأنه هو مو إلى طرق إلى جميع كتب الشيخ الصدوق، أو إحنا عندنا طريق إلى الصدوق صحيح، نقدر نعوض لو ما نقدر نعوض؟ ليش؟ أمكن التعويض بذلك، نقدر نعوض بهذه الطريقة. الطريقة الرابعة طريقة الاسترابادي، وهي طريقة معروفة مذكورة، يحتاج بيانها إلى تفصيل يخرجنا الرسم هذا الموجز. طريقة الخامسة، إذا كان للشيخ الطوسي طريق إلى كتاب وذكره باسمه ولكنه ضعيف، وكان للشيخ نفسه للشيخ الطوسي طريق، وكان للشيخ نفسه نفس الشيخ الطوسي نفس الطريق الضعيف وطريق آخر نقي، يعني عنده طريقين من زاوية أخرى لنفس الكتاب، فعند طريق إلى كتاب. شلون هم هاي شلون نعرفها؟ إذا تراجعون الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي يجي فلان عندي كتبه، يذكرون ثلاث حالات. شلون؟ يجي يقول وكتبه مثلا 30 كتاب، حدثنا بها فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وكذلك حدثني بها فلان. كم طريق صار؟ المن ذني 30 كتاب، وحدثني صارت 3، وحدثني 4، فعدنا 4 طرق إلى 30 كتاب. ثم يجي بعدين شي يقول وكتاب الدعاء حدثني سمعته عن فلان وفلان وفلان وفلان، فصار لل 30 كتاب اللي ضمنهم كتاب الدعاء كم طريق؟ 4، والكتاب الدعاء ايش كم طريق؟ 5. فإذا افترضنا كتاب الدعاء طريقة ضعيف، نعوض بواحد من الطرق الأربعة. هاي طريقة أخرى، بس هاي خاصة بكتب الشيخ الطوسي. طبعا ينهيها الشيخ الإيرواني في الجزء الثاني نظرية التعويض، ينهيها إلى ما يقارب 7 طرق. طبعا هو حسب استقصائه 7 طرق، وإلا هي أكثر من ذلك. طريقة التعويض للسيد الخوئي والسيد الشهيد، طريقة أخرى للتعويض لدى السيد الخوئي برقم 6، وطريقة المجلسي والأسترابادي وغيرهم وطريقة التعويض. إذا واحد أتقنها راح يتغلب على مشاكل كبيرة في النسخ واحد وفي بعض الرجالين اثنين وفي غاية الأهمية، لعله أهميتها توازي أهمية المراسيل والمشتركات. فلا بد من إتقان نظرية التعويض. وأظن سيد كاظم الحائري لعله في كتاب القضاء أو في غيره في كتب الفقهية مطلع نظرية التعويض من السيد الشهيد. من وين قلت؟ من كتاب البحث الخارج في البراءة في الاستدلال على حديث الرفع. حديث الرفع بمشكلة في السند، ما عندنا سند صحيح إلا على نظرية التعويض. هاي شوف حديث الرفع اللي هو عمود فقري مال البراء إلا على نظرية التعويض. هناك السيد الشهيد يدخل إلى البحث من أوسع أبوابه، هم ثبوتا هم إثباتا. إذا واحد ما عنده قدرة وهيمنة على كلمات السيد الشهيد ويفهم الكلمات بشكل جيد، ممكن يستعين بتقرير السيد كاظم الحائري على فهم كلماته، ولعله ممكن تصير رسالة وتتوسع ويكون كتاب نافع إن شاء الله تعالى. وينبغي التنبيه إلى أن طرق التعويض وأشكاله كثيرة، بحثها علماءنا المتأخرون في بحوثهم الفقهية والرجالية والأصولية كالسيد الخوئي والسيد الشهيد رحمة الله عليهما. فائدة: ذكر جملة من علماء الرجال أن عدد الرجاليين ما يقرب من 13,365 كما هو في رجال المامقالي. هذه فائدة، نقطة الأولى في الفائدة. أما في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي فالرقم الأخير هو 15,522، ولكن فيهم الكثير من المكررات. فنرجع للمامقاني، يبدو أنه شنو؟ الأقرب، باعتبار نحذف المكرر فيصير الأقرب. وذكروا أن عدد الثقات يقرب من 1,200
أقل من عشر.
إذا مع المامقاني يصير تقريبا 9% من مجموع ما عدنا من الرجاليين، 9% موثقين، وأكو مجال لأن يصل التوثيق إلى 20% حسب المباني، إلى 25% حسب المباني. إذا اختاريت مبنى أوسع بعد أكثر قد تصل إلى 40%. فش قد أكو مجال عمل في علم الرجال؟ إش قد أنت تريد تعمل في علم الأصول؟ إش قد تريد تضيف؟ 1% يسموك محقق، 2% 3%، بس إش قد أكو مجال واسع للعمل في علم الرجال؟ وما بي منافس إلك كبير. ومرات أنت تقول نفسك، تقول لك خوه وايد يشتغلون بالأصول وعليش تتعب روحك، ومن يقول أنت تصير أفضل من الآخرين واتركها، والسعيد من اكتفى بغيره. هاي السعيد من اكتفى بغيره بس على الكرسي، أما بالعلم ماكو السعيد من اكتفى بغيره، ما له علاقة العلم بالسعيد بمن اكتفى بغيره. إذا عاقك على ما في رواية اليوم الخبيث لعنة الله عليه وإجا وسوس لك وقال لك ابتعد، لا تبتعد عن علم الرجال، صير محقق في علم الرجال. وكفى للمرء فخرا أن يثبت له عنوان أنه محقق ولو في علم الرجال، وهو علم شريف يتوقف عليه استنباط الأحكام الشرعية بل العقائدية. وأقل ما اشتغلنا على الروايات العقائدية، كل شغلنا قليل على الروايات العقائدية، وأكو مجال واسع للشغل بعد الروايات التفسيرية اللي تدخل في التفسير، التاريخية، الملاحم والفتن وغيرها من القضايا اللي مرتبطة بمن؟ بعلم الرجال. مع أن في بعض الأحيان نجد من يشتغل في النحو أو في الفلسفة، علوم شريفة، ولكن إيش قد نسبة مدخليتها في وظيفتك؟ هو واحد يروح يدخل على الرياضيات، يبدأ في الرياضيات، هو خلي يروح يدخل على الفيزياء، على الكيمياء، على الكوانتينامو، على الطاقة النووية، يقدر يبدأ. تعال ابدأ في تخصصك، لا تروح بعيد عن تخصصك ويخليك مشغول دائما ويا من؟ ويا روايات أهل البيت عليهم السلام، ويا أجواءهم. والشغل في علم الرجال اللي مرات نسمع أن شخص يبحث عن أستاذ في الأخلاق، الشغل في علم الرجال يعطيك أساتذة أخلاق، لأن هواي في قصصهم عبر لأولي الألباب. ولما تقرأ علماء كبار ما كان يجد لقمة يأكلها، علماء كبار كان يرون أبنائهم ليس ما عنده قدرة يغطي أبنائه ببطانية، يغطيهم بعباته، ومع ذلك هو عالم كبير شامخ. ما عاقد جوع يوم من الأيام عن من؟ عن مواصلة الدرس وطلب العلم. وتجد قصص كثيرة، هذا اللي يريد يحفظ قصص ويكون عنده قصص مؤثرة في مسيرته العلمية وما تقعد به الهمة يوم من الأيام، يروح إلى علم الرجال، فهو نافع من جهات عديدة. وذكروا أن عدد الثقات يقرب من 1200 رجل، بل ما يظهر من صاحب الوسائل أنهم 1487. شلون طلعنا؟ طبعا صاحب الوسائل له سعة في التوثيق كبيرة جدا، مع ذلك إيش قد عدة؟ ما واصلين 1500، يعني واصلين 10% أو 11%، بناء على تعداد المامقان يصيرون 11-11.5%. ممن هو ثقة أو حسن الحال، فراجع الوسائل الجزء 20 صفحة 113 الفائدة 12 من طبعة الإسلامية. هناك ذاكر، أما طبعة آل البيت ما ذاكر شيء، يصعب عليك أن تطلع فرج، روح للطبعة الإسلامية فيها هذه الفائدة مذكورة. قال: في ذكر جملة من القرائن المستفادة من أحوال الرجال تفصيلا، إلى أن يقول: من يستفاد من وجوده في السند قرينة على صحة النقل وثبوته واعتماده، إلى أن يقول آدم بن إسحاق، إلى أن يصل إلى آخره. من هو؟ داود بن علي اليعقوبي، وهو بالرقم 1487 في الطبعة الإسلامية، وإن خلت آل البيت من الترقيم. موجود بس خالية منه، فما تستفاد شيء. أنا المهم عندي الترقيم. وليعلم أن مباني التوثيق مختلفة، فلا يمكن حصر الموثقين بعدد محدد مع أي حال من الأحوال. فوائد للتدريب: شبهة الإرسال، تقدرون تستفيدون من الشيخ الإيرواني في هذا المجال، وأرسلت لكم على الموقع كتاب الشيخ آل راضي اليوم. تمرينات في سهل بن زياد وأحمد بن هلال، هواي تنفعكم إذا اشتغلتوا تطبيق على هذا. معاني ألفاظ من كتاب سماء المقال، ألفاظ إحنا ما مأنوسين بها، اقروها. المعكوس، المزيد فيه، مجفو، مخلط، غلواء، صليب. مرات تقول هذا واحد صليب، صل احنا نعبر عنه، هذا صليب شنو؟ قوي العقيدة لو قوي فيه وين؟ شنو هذا؟ شنو معنى؟ درست، شنو درست؟ مثل من؟ اسند عنه، احنا اخذنا كم واحدة من ذني؟ جل، بندفع، شنو معنى هذا؟ التدوير واشتغل عليهين وحققهين واتعب حتى تحصل نتيجة. خاتمة، فقط أعدد ما أدخل في تحقيق المطلب. أدنى شبهة كبيرة اسمها شبهة الإرسال، حسب التتبع لفترة زمنية طويلة وفقط في صدد التجميع للتحقيق، في صدد التجميع للتحقيق، أكد على هذه النقطة. إحنا ابتلينا في علم الرجال بشبهتين رئيسيتين. الشبهة الأولى أن التوثيقات حدسية لا حسية، وهذه يمكن الإجابة عنها، وأجبنا أكثر من مرة في هذه الدورة المختصرة، وذكرنا قرائن تنقل الموثق من حالة الحدس إلى حالة الحس عندما يعدد شنو؟ قال وقال فلان وقال فلان ونقلت ولي كثر طرق كثر، ولكني اختصرت وسمعت فمجموعة قرائن توجب الاطمئنان. والغريب أني قرأت للشيخ آصف المحسني وهو من أشد الرجاليين وطأة على الرجال، يقول هذه الشبهة هينة يمكن الإجابة عنها، وهي شنو؟ أن توثيقاتهم شنو؟ عن حدس لا عن حس. فإذا شبهة الحدس والحس شبهة، الإجابة عنها ميسورة. عندنا شبهة عويصة أخرى، شبهة الإرسال. حسب تتبعي أنا جمعت 10 طرق في الإجابة على هذه الشبهة، أذكرها فقط تعدادا. الأول، وجود قرائن يعتمد عليها تلغي الإرسال، كما نقلت لكم قرينة منه، 3 قرائن نقلت في الدورة الماضية. القرينة الأولى رجال الكشي، قلنا هو عادته شنو؟ يجيب الإسناد فماكو إرسال. الثاني الشيخ النجاشي لما قال ترى أنا أذكر لكم سند واحد ما أذكر الأسانيد كلها. الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب العدة، هذه اللي يطمئن تكفي هذه القضية في إلغاء الإرسال. الثاني التواتر، وينسب إلى السيد سيستاني على ما في آصف المحسني في رجاله. هذا التواتر يقول إحنا عدنا الرجال الذين نقلوا لنا التوثيقات نقلوا ما هو متواتر عندهم، وهذا يحتاج إلى الاطمئنان. الوضوح كما يدعيه الشيخ الإيرواني اللي يتابع كتاب الرجالي يلاحظ أنه يدعي فكرة الوضوح.
القرآن كله ما اقتنع به الشيخ آصف لحد الآن.
شوف الوضوح الحاصل من كثرة الطرق، ولعله يصير قريب من السيد سيستاني نوعا ما وقريب من الشيخ الإيرواني، من جهة لأن الشيخ الإيرواني يريد الوضوح المبني على تراكم الاحتمال، يعني الوضوح العقلائي. الوضوح الحاصل من كثرة الطرق، وهنا شيء يصير حسي مو حدسي. 4 الوضوح الحاصل من تجميع القرائن، هنا شيء يصير حدسي، لأن القرينة تشكل عندك عنصر اطمئناني ما تشكل عندي عنصر اطمئناني. 5 الاستهجان العقلائي، هذا الاستهجان العقلائي يحتاج لبسط في القول ويحتاج له لوحدة بيان خاص لعله يستغرق قصة درسية كاملة. أنه التوثيق عادة والتضعيف قضية عقلائية، ما يصير واحد يجي ينقل توثيق وتضعيف إذا ما هو شنو على الأقل عند نسبة من مطابقة ما يقول للواقع نسبة، بس ما أريد أرجع للاطمئنان، لا أريد أرجع لنكتة الاستهجان. الطريق السادس، إن التوثيق أمر بطبيعته العقلائي لا يحتاج إلى وسائط. هذه إذا واحد يقدر يلاحقها وأنا أعينه خارج الدرس، هذه نكتة غاية في الروعة، بس يحتاج تجمع عليها قرائن. العقلاء الآن بالله منه في الأديان الأخرى يجي ينقل لنا مقطع يجيب لنا سلسلة السند منه، وهل نشكك فيه؟ نحن نشكك فيه؟ دي تنقل مقطوعات عن عظماء كبار، الفاصل بينهم وبين الناقل مئات السنين، وإحنا شنو؟ نصدق ما ينقلون مع أنهم لا يذكرونه سنداً. إذن هاي طريقة عقلائية. فالإرسال نعم إذا واحد اهتم زايد بمن بالسند هذا شيء حسن، بس هذه إذا أردنا ننقلها إلى علم الروايات شو يصير عندنا؟ فيحتاج له بسط في هذا البحث. 7 هذا أيضا يحتاج لها متابعة، وأنا معين لمن يتابع، إن التوثيق عادة عقلائية لا يصدر بسهولة. هذه فد مرة أشرت لها في الحصص الدرسية السابقة، أشرت إلى أن التوثيق عادة الآن أنتم فيما بيناتكم
تضعيف أسهل أسرع،
التضعيف أسرع، هذا معناه ما نتقبل إحنا التضعيف لأن ينشأ بسرعة والتوثيق صعب، فيجي ويا مجهول الحال شو نسوي؟ ما أريد أنتقل إلى أصالة العدالة التي نسبت والنسبة غير صحيحة إلى العلامة، أكد النسبة غير صحيحة للعلامة. الطريق الثامن إنه حجة من جهة شنو؟ الإجماع، وأيضا منقول عن بعض
الإجماع، يعني إجماع الفقهاء،
إجماع
المتخصصين
الذين أخذوا بمن بتوثيقاتهم كأنما أجمعوا على قبوله ما وثقوا، فأكو إجماع، ولكن هذا الإجماع يبتلى بالمدركية، واضح أنا كم مدرك ذكرنا؟ ذكرنا 8 مدارك لحجية قول الرجال. الجواب العاشر الاهتمام بالسند على خلاف السجية العقلائية. الأخير كلام الشيخ هادي الراضي في صفحة 40 قلت لكم إياه، يقول العادة قاضية إنهم يوثقون عن جماعة فيهم الثقة وذكروا لذلك موارد، فإذا هو يحيل الأمر إلى العادة، الحد الأوسط عنده العادة. في صفحة 40 أرسلت الكتاب إليكم على الموقع. أكو أجوبة أخرى، أنا أقف عند النقطة العاشرة، وهذا باب واسع ويمكن للشخص أن يحقق في هذه المسألة، ولا يتوقف التحقيق في هذه المسألة أن يكون لديه اعتماد على علم معين أو دربة معينة في باب معين كمثلا الأدب أو الأصول أو الفلسفة أو غيره، هو بما حمل من معلومات يمكن له أن يكتفي بما عنده.